بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال: شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة رضي الله عنه، فكبر في الركعة الأولى 7 تكبيرات قبل القراءة، وفي الآخرة 5 تكبيرات قبل القراءة. قال مالك رحمه الله: وهو الأمر عندنا.
هذا ذكرنا لكم في المجلس الماضي أن هذا هو الذي يعتمد عليه المالكية في تعيين عدد التكبيرات التي تكبر في صلاة العيد. تكون 7 تكبيرات في الركعة الأولى مع عد تكبيرة الإحرام من تلك التكبيرات، وتكون 5 تكبيرات في الركعة الثانية من غير عد تكبيرة الانتقال. وهذا مذهبنا ومذهب الجمهور الحنابلة والشافعية، إلا أن الشافعية يخالفوننا في قضية، وهي التكبيرات في الركعة الأولى، تلك 7 تكبيرات يجعلونها من غير تكبيرة الإحرام، لا يعدون تكبيرة الإحرام من تلك التكبيرات. فإذا هم جملة التكبيرات عندهم في الركعة الأولى 8 تكبيرات الإحرام ثم 7 تكبيرات، ونحن والحنابلة جملة التكبيرات عندنا في الركعة الأولى 7 تكبيرات الإحرام ثم 6 تكبيرات، وفي الركعة الثانية نحن وهم سواء. الحنفية يخالفوننا جميعا، فيرون أن التكبيرة في الركعة الأولى 4 تكبيرات بعد تكبيرة الإحرام، وفي الثانية 4 تكبيرات بعد تكبيرة الركوع. وسبب الخلاف في هذا هو اختلاف الآثار الواردة عن الصحابة في تكبيرات العيد، في تكبيرات صلاة العيد. لكل أهل مذهب متمسك عن صحابيين أو أكثر، لكن يزيد الجمهور، تزيد حجة الجمهور على حجة غيرهم بما رواه الإمام أحمد وأبو داود وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في العيد في الأضحى والفطر في الركعة 7، في الركعة الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5. وهذا تذكروا هذا لأننا سنحتاجه فيما بعد. في الركعة الأولى 7 تكبيرات وفي الثانية 5، وفي رواية أنها قالت رضي الله عنها: سوى تكبيرتي الركوع. ويستدل الجمهور أيضا بما روى الإمام أحمد في مسنده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كبر في عيد 12 تكبيرة، 7 في الأولى و5 في الآخرة. ولهم أدلة من الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم غير هذين، ولكن لا يخلو شيء منها من ضعف في أسانيدها. وحديث عائشة وحديث عمرو بن شعيب عن أبي عن جدي أيضا تكلم فيهما، لكن الصحيح إن شاء الله أنهما لا ينزلان عن درجة القبول. ومما يدل على تعيين هذا العدد أيضا الآثار الواردة عن طائفة من الصحابة بهذا العدد، منها أثر أبي هريرة هذا الذي رواه مالك في الموطأ، ومنها أثر ابن عباس رضي الله عنهما الذي رواه ابن أبي شيبة في مصنفه أن ابن عباس رضي الله عنهما كان يكبر في العيد 7 تكبيرات في الركعة الأولى و5 تكبيرات في الركعة الثانية، وكلهن قبل القراءة. ومثل ذلك أيضا مروي عن أبي سعيد الخدري وعن عمر بن الخطاب وعن غيرهما. ومما يدل على هذا العدد سوى ما ذكرت لكم أنه العمل المحكي عن أهل المدينة، العمل في المدينة كان على هذا. العيد أقيم في مسجد النبي في مدينة النبي صلى الله عليه وسلم مرات ومرات ومرات، من لدن عهد النبي صلى الله عليه وسلم إلى عهد أصحابه فالتابعين، وهكذا ينقله خلف عن سلف إلى عهد مالك فحكى ما رأاه. ومثل هذا عمل أهل المدينة فيه حجة بلا خلاف. لكن قلت لكم الخلاف بيننا نحن المالكية والحنابلة من جهة والشافعية من جهة هو في الركعة الأولى، نعد تكبيرة الإحرام من السبع وهم يخرجونها من السبع، هم يعني أوفق بظهر الحديث. الشافعية أوفق بظهر الحديث. ماذا؟ الحديثان اللذان ذكرت لكم فيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كبر سبع تكبيرات في الركعة الأولى وخمسة تكبيرات في الركعة الثانية. قالوا الشافعية يمكنهم أن يلزموننا، نحن الجمهور يقولون أنتم أخرجتم تكبيرة الانتقال، انتقال من السجود إلى القيام، أخرجتم تكبيرة الانتقال من هذه الخمس. ولا نحن إذا سجدنا السجدة الثانية وقمنا منها إلى القيام كبرنا تكبيرة القيام ثم استقبلنا خمسة تكبيرات، ولا فقلنا هذه الخمس تكبيرات خاصة بتكبيرات العيد، ولكن في السبع الأولى قلناها هذه السبع فيها تكبيرة إحرام. قال الشافعي لا، نحن كما صنعنا في الخمس نصنعه في السبع. لكن ما الذي حمل المالكية ووافقهم الحنابلة على هذا الذي ذكرناه؟ أن مالك من حين رأى أن العمل على هذا كان في المدينة وأنهم كانوا لا يزيدون على سبع تكبيرات، فرأى أن هذا وجه حسن للجمع بين الحديث والعمل المتوارث في المدينة، فقال السبع هذه فيها تكبيرة إحرام لأنهم رأوهم يكبرون سبعا، والخمس هذه ليست فيها تكبيرة الانتقال لأنهم رأوه لأنه رأى أهل المدينة لا يجعلون الخمسة فيها تكبيرة الانتقال. الحنفية رحمة الله على الجميع يستندون إلى في قولهم إنها أربع تكبيرات في الأولى والثانية، يستندون إلى ما رواه أبو داود في سننه عن سعيد بن العاص أنه سأل أبا موسى الأشعري وحذيفة بن اليماني فقال كيف كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكبر في العيد، فقال له أبو موسى الأشعري رضي الله عنه كان يكبر أربعا تكبيره على الجنائز، فقال حذيفة بن اليماني صدقت، فقال أبو موسى رضي الله عنه كذلك كنت أكبر بالبصرة حيث كنت عليه. وهذا أيضا حديث صحيح. فدل هذا الاختلاف في الوارد على أن كل ذلك مشروع وأن كل ذلك حسن وأن الأمر فيه ساعة إليه.
عن نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أنه قال شهدت الأضحى والفطر مع أبي هريرة رضي الله عنه فكبر في الركعة الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة وفي الآخرة خمس تكبيرات قبل القراءة.
في الأولى سبع تكبيرات قبل القراءة، وهذا موضع إجماع لا يخالف في هذا أحد من العلماء أن التكبير في الركعة الأولى يكون قبل القراءة وفي خمسة في الثانية قبل القراءة، هذا موضع اختلافوا فيه الجمهور. نحن والحنابلة والشافعية نكبر قبل القراءة، لكن الحنفية يكبرون بعد القراءة. فإذا قام أحدهم من السجود في الركعة الأولى إلى القيام في الركعة الثانية كبرت تكبيرة الانتقال، ثم قرأ ما الفاتحة والسورة، ثم بعد ذلك كبر ثلاث تكبيرات، ثم كبر تكبيرة الركوع، يكبرونهم للعيد بعد القراءة. ودليل لنا والجمهور الأحاديث التي سمعتم الآثار التي رويت والعمل المتصل في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم.
قال رحمه الله في رجل وجد الناس قد انصرفوا من الصلاة يوم العيد إنه لا يرى عليه صلاة في المصلى ولا في بيته، وإنه إن صلى في المصلى أو في بيته لم أرى بذلك بأسا، ويكبر سبعا في الأولى قبل القراءة وخمسا في الثانية قبل القراءة.
سئل مالك رحمه الله عن رجل أتى المصلى ليصلي صلاة العيد فوجد الصلاة فاتته، قال ليس عليه أن يصلي لا في المصلى ولا في بيته، ولكن إن صلى في المصلى أو في بيته فلا أرى في ذلك بأسا. وكيف يصلي؟ هو أولا قال ليس عليه أن يصلي لأن صلاة العين سنة الجماعة ولم تسن في للأفراد، سنة لجماعة، لكن مع ذلك لو صلى لم يرى بذلك بأسا لأنه لا مانع له من قضاء الصلاة في الصلاة شرعا. فإذا قضاها قال مالك يكبر سبعا في الأولى قبل القراءة، يكبر خمسا في الثانية قبل القراءة. معنى هذا الكلام أنه يقضيها كما كان يصليها لو أدركها، هذا معنى الكلام. طيب، وهذا مذهبنا ومذهب الشافعية. نحن نقول جميعا إذا من فاتته صلاة العيد فإنه يقضيها كما كان يصليها على هيئة التي كان يصليها لو أدركها، وهذا هو أيضا قول الحنابلة في رواية والحنفية في رواية. الحنابلة في الرواية المشهورة عنهم يقولون إن الذي فاتته صلاة العيد فإنه يقضيها أربع ركعات، يصليها أربع ركعات. والحنفية في الرواية الأخرى يقولون إن الذي فاتته صلاة العيد إن شاء صلىها ركعتين وإن شاء صلىها أربع ركعات. ويستدل هؤلاء الذين ذهبوا إلى الأربع ركعات يستدلون بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه والطبراني في معجمه الكبير عن ابن مسعود رضي الله عنه أنه قال من فاته العيد فليصلي أربع ركعات، لكن هذا أثر ضعيف عن ابن مسعود. ولذلك فالأظهر هو مذهب المالكية والشافعية، وأن من فاتته صلاة العيد وأراد أن يقضيها فإنه يقضيها كما كان يصليها لو أدركها. لماذا؟ لأنه يقضي شيئا فاته، ويقضي شيئا فاته على نحو ما فاته، وهو إنما فاتته ركعتان بسبع تكبيرات وخمس تكبيرات فيقضيها على ذلك النحو تلك الهيئة التي فاتته على السنن المعهود في قضاء الفوائد. ولذلك ابن المنذر رحمه الله لما ذكر مذاهب العلماء في هذه المسألة قال سن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة العيد ركعتين، فكل من صلى صلاة العيد فإنه يصليها كما صلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يجوز لأحد الزيادة في عدد الصلاة بغير حجة. يشير إلى من يقول إنه يصلي أربع ركعات، لا يجوز لأحد أن يزيد في الصلاة بغير حجة، ولا أحسب أثر ابن مسعود يصح. ثم ذكر العلة التي جعلته يقول إنه لا يصح. لكن الحافظ ابن حجر رحمه الله قال إن أثر ابن مسعود رواه سعيد بن منصور في سننه بإسناد صحيح. نحن لم نجده، هذا الأثر لم نجده في الجزء المطبوع من سنن سعيد بن منصور الذي عندنا، لكن إن صح ما ذكره الحافظ ابن حجر رحمه الله وأن هذا الأثر له طريق صحيح عند سعيد بن منصور لم يطلع عليها ابن المنذر ولا من ضعف هذا الأثر من المتقدمين، فحينئذ يكون للحنابلة استدلال بهذا الحديث على أن هذا الاستدلال لا يسلم من المناقشة. لماذا؟ لأن طائفة من العلماء لما ذكروا هذا المذهب وذكروا أثر ابن مسعود قالوا كأن القائلين بهذا قاسوا صلاة العيد على صلاة الجمعة، فإن من فاتته الجمعة يقضيها أربعا، وهذا منطقي لأن صلاة العيد شبه صلاة الجمعة من حيث كون صلاة العيد لها ركعتان وصلاة الجمعة ركعتان، وصلاة العيد ذات خطبة وصلاة الجمعة ذات خطبة. فلما أشبهتها في نواحي قيست عليها، فمن فاتته العيد صلى أربعا كما أن من فاتته الجمعة صلى أربعا. إن كان هذا هو مناط الحكم فهذا فيه نظر ظاهر جدا. لماذا؟ لأن الذي تفوته صلاة الجمعة يرجع لفرض يومه الذي هو صلاة الظهر وهو أربعة، أما الذي تفوته صلاة العيد فليس يرجع إلى شيء آخر بينه النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما يجب عليه أن يقضي ذاك الذي فاته على نحو ما فاته فلم يبين النبي صلى الله عليه وسلم شيئا آخر. هذا هذا إذا ما أدركت شيئا لم يدرك شيئا من صلاة الإمام. لكن إذا أدرك ركعة فاتته ركعة واحدة وأدرك الركعة الثانية فإنه يصليها مع إمامه، فإذا سلم إمامه قام يقضي، فإذا قام يقضي فإنه يقضي الركعة التي فاتته فيكبر تكبيرة القيام ثم يكبر ستة تكبيرات ثم يكبر ستة تكبيرات ويصلي ويسلم. فإذا أدرك إمامه في الركعة الثانية وقد فاته التكبير، هو الآن أدرك، إحنا في السورة التي ذكرنا أدرك تكبير الركعة الثانية مع الإمام، أدرك ركعة واحدة من صلاة العيد لكنه أدرك التكبير كله مع إمامه في الركعة الثانية. لكن إذا دخل الركعة الثانية وجد الإمام يقرأ الفاتحة أو إذا هو يقرأ السورة يعني قد فاته التكبير، ماذا يفعل؟ يكبر ذلك التكبير الذي فاته أثناء قراءة إمامه، فيكبر الإحرام ويكبر لا خمس تكبيرات وفي الركعة الثانية ويكبر خمس تكبيرات ثم ينصت إلى إمامه، فإذا سلم إمامه قام فقضى. لكن إن دخل المسجد ولا يدري إمامه في الركعة الأولى أم في الركعة الثانية فكيف حال؟ يكبر سبعا احتياطا يكبر تكبيرات الإحرام ثم يكبر ست تكبيرات. نعم الله أعلم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب ترك الصلاة قبل العيدين وبعدهما. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لم يكن يصلي يوم الفطر قبل الصلاة ولا بعدها.
كان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لا يصلي يوم العيد في المصلى قبل الصلاة ولا بعدها. الآن هذا المصلي إما أن يصلي العيد في المصلى أو يصليها في المسجد، فإذا صلىها في المصلى فالمذهب أنه لا يصلي قبلها ولا بعدها شيئا. قال الشيخ الخليل رحمه الله: وكره تنفل بمصلى قبلها وبعدها لا بمسجد فيهما. فيكره عندنا أن يصلي قبل صلاة العيد شيئا وبعدها شيئا إذا صلىها في المصلى، ولا يكره ذلك في المسجد، وهذا مذهب الحنابلة. قال الحنفية: يصلي بعدها ولا يصلي قبلها. وقال الشافعية: يصلي قبلها وبعدها. لكن الذي ذكره الماوردي رحمه الله وذكر أنه صحيح من مذهب الشافعية أنه يكره أن يصلي قبل صلاة العيد وبعدها في موضعها، فيكون إذن كمذهب المالكية والحنابلة. وكما قلت لكم لكل متمسك بشيء ورد عن بعض الصحابة، لكن الأظهر دليلا والأقوم طريقا هم المالكية والجمهور في هذه المسألة أيضا، لما رواه البخاري ومسلم عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في فطر أو أضحى فصلى ركعتين لم يصلي قبلها ولا بعدها. ومثل ذلك أيضا ما رواه الإمام أحمد في مسنده عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج فصلى بهم العيد فلن يصلي قبلها ولا بعدها. ومثل ذلك أيضا ما رواه الحاكم وغيره عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلي قبل العيد شيئا، فإذا رجع إلى منزله صلى ركعتين. ثم إن هذا أيضا هذا هو العمل المتوارث في المدينة، في مدينة الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد قلت لكم إن هذا القبيل من العمل لا خلاف في حجته، لأنه شيء يأثره الناس بعضهم عن بعض مما رأوه منذ زمن النبي صلى الله عليه وسلم. إذا فإن هذا قلنا فالأظهر أنه لا يصلي قبلها ولا بعدها شيئا إذا صلى في المصلى. قال ابن العربي رحمه الله متوسلا سبيلا إلى بيان مذاهب العلماء، قال: الصلاة في المصلى التنفل في المصلى لو فعل لنقل، لو فعله النبي صلى الله عليه وسلم لنقلوه، لو فعل لنقل. فمن أجاز الصلاة من العلماء فأجازها لأن الوقت وقت صلاة، وقت صلاة ليس وقتا تمنع فيه النافلة، فمن أجازها فلهذا، ومن منعها من تركها فلأن النبي صلى الله عليه وسلم تركها، ومن اقتدى به فقد اهتدى. ثم هذا إذا صلى في المصلى، إذا صلى في المسجد فالأظهر أنه يجوز له أن يصلي ركعتين المسجد قبلها، والله أعلم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك أنه بلغه أن سعيد بن المسيب كان يغدو إلى المصلى بعد أن يصلي الصبح قبل طلوع الشمس.
سعيد بن المسيب رحمه الله كان يغدو إلى المصلى إذا صلى الصبح، وانصرف من صلاة الصبح ذهب إلى المصلى قبل طلوع الشمس. متى يبدأ وقت صلاة العيد؟ بعد طلوع الشمس قدر رمح، وهذا هو وقت الذي تحل فيه النافلة. قال البشار: ثانيها العيد على الرجال من وقت حل النفل للزوال. يبدأ وقت صلاة العيد عندما تحل النافلة إلى الزوال. سعيد بن سيب يذهب قبل طلوع الشمس، هذا وقت صلاة العيد؟ لا، لكنه يذهب للتبكير، يكون من بكر إلى صلاة العيد فيجلس ويذكر الله تعالى إلى أن يأتي إمامه، فمن فعل هذا في التبكير فقط لا لشيء. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب الرخصة في الصلاة قبل العيدين وبعدهما.
الآن نحن كنا في باب منع الصلاة، وهذا يقول باب الرخصة في هذا، الجهة منفكة ليست الجهة واحدة. هذا الباب الذي كنا فيه هو في منع الصلاة، منع النافلة في المصلى قبل صلاة العيد. أما هذا الباب فهو في الرخصة في التطوع قبل الذهاب إلى المصلى، مفهوم؟
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن عبد الرحمن بن القاسم أن أباه القاسم كان يصلي قبل أن يغدو إلى المصلى 4 ركعات.
هذا يبين لكم معنى الباب. القاسم بن محمد بن أبي بكر رحمه الله وهو أحد الفقهاء 7 كان يصلي في مسجده 4 ركعات قبل أن يغدو إلى المصلى، وهذا جائز لا خلاف فيه. إذا حلت النافلة، طلعت الشمس وحلت النافلة، قبل أن ينصرف إلى المصلى كان يصلي 4 ركعات لا مانع من هذا إجماعا. نعم.
قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: وحدثني عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه أنه كان يصلي يوم الفطر قبل الصلاة في المسجد.
هذا الأثر يحتمل معنيين، معنى ظاهر ومعنى أخفاني. كان هشام بن عروة يروي عن أبيه أنه كان يوم الفطر يصلي 2 ركعات في المسجد قبل الصلاة. هذا يحتمل، وهو المعنى الظاهر يحتمل أنه كان يصلي صلاة العيد في المسجد لسبب إما مطر وإما غيره، فكان يصلي صلاة العيد في المسجد فيصلي قبل صلاة العيد 2 ركعات تحية المسجد، وهذا ذكرنا أنها أن 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 هذا جائز لمن يعني ولا كراهة فيه. لكن يحتمل معنى آخر أنه كان يصلي في المصلى، كان يصلي صلاة العيد في المصلى، لكنه قبل أن يذهب إلى المصلى يصلي صلاة يصلي ما شاء الله له أن يصلي في مسجده ثم يغدو إلى المصلى. وهذا معناه هو الذي حمله عليه البازي، قال في الكلام تقديم وتأخير. تقديره كان يصلي في مسجده يوم الفطر في مسجده قبل الصلاة، أي قبل الصلاة في المصلى. المراد أنه ليس في هذه الأثار التي ذكرها في الباب متمسك لمن يقول إنه يصلي في المصلى قبل العيد. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب غدو الإمام يوم العيد وانتظار الخطبة. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى قال مالك: مضت السنة التي لا اختلاف فيها عندنا في وقت الفطر والأضحى أن الإمام يخرج من منزله قدر ما يبلغ مصلاه وقد حلت الصلاة.
كان الناس في الزمن الأول يصلون العيد في بداية وقتها، يعني متى؟ عندما تحل الصلاة. وقال ولهذا متى يخرج الإمام؟ قال مالك: قد مضت السنة عنده في المدينة التي لا خلاف فيها، أن الإمام يخرج من منزله في الوقت في وقت بحيث إذا بلغ المصلى كانت الصلاة قد حلت. هذا هو.
قال يحيى: وسئل مالك رحمه الله عن رجل صلى مع الإمام هل له أن ينصرف قبل أن يسمع الخطبة؟ فقال: لا ينصرف حتى ينصرف الإمام.
سئل مالك رحمه الله عن رجل صلى مع الإمام صلاة العيد، فلما انصرف الإمام من الصلاة وصعد المنبر ليخطب في الناس، هل ينصرف هذا الرجل أم لا ينصرف؟ قال مالك: لا ينصرف حتى ينصرف الإمام. هذا طبعا ليس من مالك على جهة التحريم، لكنه على جهة الكراهة. لم يحرم مالك انصراف هذا المصلي، وإنما كرهه له. لم يحرمه لما ورد في ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما أوجب الإنصات لخطبة العيد، ليست شهود خطبة العيد شرطا في صحة صلاة العيد. قد روى أبو داود في سننه عن عبد الله بن السائب رضي الله عنه قال: شهدت العيد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلما صلى قال: قد صلينا العيد، فمن شاء أن يجلس للخطبة فليجلس، ومن شاء أن يذهب فليذهب. هذا صريح منه صلى الله عليه وسلم التخيير. لكن مع ذلك سنة سماع الخطبة حتى من سنة العيد، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني يحب هذا من انصرف قبل أن يشهد الخطبة، فقد حارم نفسه من خير عظيم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم حريصا على أن لا يحرمه أحد من أمته. قد روى البخاري ومسلم عن أم عطية الأنصارية رضي الله عنها قالت: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بإخراجهن إلى العيدين، فقال: لتخرج العواتق وذوات الخدور والحيض فيشهدن الخير ودعوة المسلمين، وليعتزل الحيض المصلى. فإذا كان هذا خطاب النبي صلى الله عليه وسلم لمن العادة من شأنهن أنهن لا يحضرن جماعات ولا جمعات، أراد منهن أن لا يغبن عن شهود داء الخير ودعوة المسلمين، فما ظنكم بقوله لمن شأنه حضور الجماعات والجمعات والأعياد حتى إذا صلى العيد صرف وخرج من المسجد فغيب نفسه عن شهود الخير ودعوة المسلمين. ولذلك حرص مالك على الخير لهذا، وقال: لا ينصرف حتى ينصرف الإمام. نعم.
قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: كتاب صلاة الخوف، باب صلاة الخوف. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك عن يزيد بن رومان عن صالح بن خوات عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم ذات الرقاع صلاة الخوف، أن طائفة صفت معه وصفت طائفة وجه العدو، فصلى بالتي معه ركعة ثم ثبت قائما وأتموا لأنفسهم ثم صرفوا فصفوا وجه العدو، وجاءت الطائفة الأخرى فصلى بهم الركعة التي بقيت من صلاته ثم ثبت جالسا وأتموا لأنفسهم ثم سلم بهم.
قال عبيد الله رحمه الله: حدثني عن مالك عن يزيد بن رومان. يزيد بن رومان مولى آل الزبير بن عوام، أحد المتقنين من الفقهاء والمحدثين والقراء والعباد من آل المدينة، مشهور من المحدثين، كان ثقة كثير الحديث، ثم هو أيضا من القراء في أهل المدينة، هو من شيوخ نافع القارئ أحد العشرة، شيخ ورش، أن تقولون ورش عن نافع، نافع هذا تلميذ ليزيد بن رومان، ولذلك كان نافع بن جبير يجعل يقيم يزيد بن رومان إذا صلى على بجانبه حتى إذا أغلق عليه في القرآن غمزه فيفتح عليه، ومات رحمه الله سنة 300 في قول أكثر وقيل غير ذلك.
عن صالح بن خوات.
صالح بن خوات بن جبير الأنصاري المدني التابعي الثقة، هو أيضا في معدود في المحدثين ومعدود في القراء، وشيخه في قراءته هو نافع تلميذ يزيد بن رومان. نعم.
عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
عمن صلى مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا الذي صلى مع الرسول صلى الله عليه وسلم صلاة الخوف مبهم هنا. قيل هو أبوه صالح بن خوات يحدث عن أبيه، وهذا من قال هذا استدل بما رواه البيهقي في سننه عن القاسم بن محمد بن أبي بكر عن صالح بن خوات عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى صلاة الخوف الحديث. قال ابن حجر رواه ابن منده في إسناد صحيح. فإذا كان هذا فهو حينئذ يروي عن أبيه، هو خوات بن جبير بن نعمان بن أمية بن مريء القيس بن ثعلبة بن عمرو بن عوف الأنصاري الأوسي أحد فرسان رسول الله صلى الله عليه وسلم، قيل إنه شهد بدرا، لكن قال ابن سعد هو كان في طريقه إلى بدر، كان مع الناس خارجين إلى بدر فأصابه حجر في الطريق فكسر ساقه فرد من الطريق، فضرب له النبي صلى الله عليه وسلم بسهمه وعده في البدريين. وخوات بن جبير هذا يروي الطبراني في معجمه الكبير عنه رضي الله عنه قال نزلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم مر الظهران، قال فخرجت من خبائي فوجدت نسوة يتحدثن فأعجبنني، قال فدخلت خبائي فاستخرجت عيبتي فاستخرجت منها حلة فلبستها ثم خرجت فجلست معهن، قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال أبا عبد الله ما أجلسك معهن، قال فلما رأيت النبي هبته واخترته وقلت يا رسول الله بعير شرد لي فأنا أبتغي له قيدا، قال فانطلق النبي صلى الله عليه وسلم فاتبعته فألقى إلي رداءه ودخل الأراك، قال فكأني أنظر إلى بياض متنه في خضرة الأراك، فقضى حاجته صلى الله عليه وسلم وتوضأ، ثم جاء والماء يسيل من لحيته على صدره، ثم قال أبا عبد الله ما فعل جملك الشارد، قال فتحملت ذهبوا إلى المدينة، قال فجعل يتبعني النبي صلى الله عليه وسلم ويقول كلما لقيني يقول السلام عليك أبا عبد الله ما فعل شراد ذلك الجمل، قال فلما كثر ذلك منه تعجلت إلى المدينة، قال واجتنبت المسجد ومجالسة النبي صلى الله عليه وسلم، فلما طال ذلك تحينت ساعة خلوة في المسجد فأتيت فقمت أصلي، فخرج النبي صلى الله عليه وسلم من بعض حجره فجأة فصلى ركعتين خفيفتين وقام ينتظرني، قال فطولت رجاء أن يذهب أن ينصرف فيذهب عني، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبا عبد الله طول ما شئت أن تطول فلست قائما حتى تنصرف، قال فقلت والله لأعتذرن إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم ولأبرئن صدره، فلما قال السلام عليك أبا عبد الله ما فعل شراد هذا الجمل، قلت يا رسول الله والذي بعثك بالحق ما شرد هذا البعير منذ أسلم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم رحمك الله ثلاث مرات رحمك الله رحمك الله رحمك الله، ولم يعد إلى ما كان يقوله. وخوات بن جبير رضي الله عنه هو صاحب القصة المشهورة مع ذات النحيين حتى التي يضرب العرب بها المثل فيقولون أشغال من ذات النحيين، وهي قصة وقعت في الجاهلية يذكرها أهل الأخبار مشهورة عندهم، يقولون إن امرأة كان لها نحيان، النحي هو الظرف الذي يجعلون فيه السمن، ظرف من جلد من أدم يجعلون فيه السمن ويربطون على أعلاه، فكانت امرأة لها تبيع سمنا فأتاها خوات بن جبير جاهلية فأراد أن يثوبها على سمن ولم يجد معها أحدا، ففتح نحيا قال تبيعينه، قالت نعم، فذاقه فرده إليها، النحي مفتوح السمن فإذا تركته أو وضعته سيندلق ما فيه، فأمسكته ثم أخذ نحيا آخر ففتح وتاءه فذاقه ثم رده إليها فأمسكته بيدها الأخرى، فلما رأى أن يديها مشغولتان ساورها عن نفسها ففجر بها، ولم تقدر هي أن تدفع عن نفسها تخاف على النحيين، فضربت العرب بها المثل فقالوا أشغال من ذات النحيين، وقالوا أشح من ذات النحيين، أشهد الشح، تركته يفعل بها حتى فعل ما فعل وهرب وهي حارسة على النحيين. فقالوا أشح من ذات النحيين، وقالوا أظلام من خوات مما يتعلق. ويقال إن هذا الذي أشار إليه النبي صلى الله عليه وسلم لما قاله ما فعل بعيرك الشارد، فقاله خوات قد قيده الإسلام يا رسول الله. وبما يتعلق من طرف ما يتعلق بهذه القصة، أن ما يذكره الأخباريون أن أم العجلان، أم الدرداء العجلانية، ذهبت إلى البصرة في بادية بوادي البصرة ومعها جوار لها، فرأت أعرابيا يبيع سمنا، فقالت له يا أعرابي أتبيع السمن؟ قال نعم. ففتح في يحيى وشمته فردته إليه وقالت عندك غيره؟ قال نعم. أمسكه النحي بيده فقالت عندك غيره؟ قال نعم. ففتحته ثم شمته فردته إليه، فلما أمسك النحيين دعت جواريها فجعلن يركلنه في فسته وهي تنادي يا لثارات ذات النحيين. ومات خوات رحمه الله سنة 40، وقيلت السنة 42، وإلى مجلس آخر إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. الحمد لله رب العالمين.